أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله. قال الأمر الرابع، هذا هو التنبيه الرابع من تنبيهات المعاطات. تقدم في أوائل هذا البحث، يعني أوائل بحث المعاطات، تقدم أن كلام الفقهاء، كلام الفقهاء يعني في مرحلة الإثبات، مو ما هو الواقع. المهم كلام الفقهاء وين كان يدور؟ يدور في فرض أن المتعاطيين قد قصد التمليك لو قصد الإباحة. تذكرون عن هذا السؤال؟ ما هو فرض كلام الفقهاء؟ هذا البحث ذكرناه في أول بداية المعاطات، إنه وين بحثهم أنتم يا فقهاء، وين بحثكم فيما لو قصد المتعاطيين التمليك، فيما لو قصد المتعاطيان التمليك أو قصد شنو الإباحة. احنا قلنا هناك أنهم مفروض كلام الفقهاء وين فيما لو قصد التمليك. نعم، ذهب صاحب الجواهر إلى أنه البحث يشمل ما لو قصد شنو الإباحة. بس هذا ايش تفهم من عنده من نقول لك احنا كلام الفقهاء في هذا النحو؟ ايش تفهم من عنده؟ يعني سيستحيل بالخارج ان المتعاطيين قد قصد الاباحه؟ يعني يستحيل انهما يقصدان الاباحه بالخارج؟ ايش تفهم من هذا الجواب؟ لا، مو مستحيل، قد هم المتعاطيين يقصدون الاباحه، قد واحد منهم قاصد الاباحه وواحد قاصد التمليك، ما ندري. بس هو احنا بحثنا في الحقيقه ركزنا على هذه الصوره. احنا المشهور، يعني مشهور الفقهاء وين ركزوا عليها؟ صوره، على صوره فيما لو قصد التمليك. بس احنا ما نريد نقول انه باقي الاحتمالات به مستحيله في نفسها او منفيه، لا يمكن، بس احنا مو هذا بحثنا. اذا كان في مقام الاثبات نظرهم علما الى هذه الصوره، ما لو قصد يعني متعاطيين شنو التمليك. المصنف يقول لا، أنا راح أفتح البحث أوسع مما فرضه منهم الفقهاء، فسوف أبحث عن المسألة بحسب الصور المحتملة، مع غض النظر عن الجانب اللي ركز عليه الفقهاء. هم ركزوا على ما لو قصد شنو التمليك، يقول لا، أنا راح أبحث أوسع مما دار البحث عليه في كلماتهم. فإذا كلامنا في مقام الثبوت ومقام الواقع، انه ما هي الاحتمالات المتصوره في قصد المتعاطيين، مع غض النظر عن تركيز الفقهاء على صوره من الصور. نحن نقول هي صور محتمله في نفسها، اشكد طبعا صور كثيره جدا راح تصير اذا على قصدهم. هواي الناس يقصدون قصود عجيبه غريبه، موشي مره نشوف زيد وعمر شي قصدون، مره نشوف غيرهم، مره نفس زيد وعمر هذا يقصد كذا ذاك يقصد كذا، يتحدون بالقصد يختلفون بالقصد. الاحتمالات شو تصير؟ كثيره جدا. لكن احنا راح نركز على اربع صور، وربما بقيه الصور تدرج وين؟ تدرج فيها، او ربما بقيه الصور مو مهمه عند المصنف. فلا تصورون المصنف في مقام الحصر، بل المصنف في الحقيقه في مقام بيان اهم الصور. واضح؟ يقول المصنف إذن سوف نحتمل ثبوتا أن الصور المتوقع في قصد المتعاطيين أربعة أو أربع. الصورة الأولى، خلنا نقرأ لكم أشرح. قال الأمر الرابع، إن أصل المعاطات وهي إعطاء كل منهما الآخر ما له، أصل المعاطات شبيه يتصور. شنو التصور هذا؟ ثبوتا. ها، اما في مو في مقام كلام الفقهاء، كلام الفقهاء هم ركزوا على النقطة واحدة، على المطلب واحد. احنا نتصور بنحو الثبوت، يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه، عليكم السلام، الوجوه اربعة. الوجه الاول، احدها، هذا احدها، وهي الصورة اللي ربما ركز عليها المشهور، أن يقصد كل من المتعاطيين تمليك ماله الكتاب بمال الآخر، فأنا أملكك الكتاب في مقابل شنو؟ شنو الثمن نفترض مثلا كتاب شنو قلنا؟ أمثلتنا دائما ها؟ كتاب ألف دينار، نعم، فأنا أملكك الكتاب في مقابل ألف دينار. بس خلنا نركز على هذه الصورة نوضحها أكثر. أملكك الكتاب، فكل منهما قصد تمليك العين، أنا قصدت تمليك العين عن البائع، قصدت تمليك العين في مقابل الكتاب، فالقصد صدر مني لما صدر ايش سويت أنا؟ أعطيتك الكتاب، أنت استلمت. نوقف هاي اللقطة تعبيرنا، نقول حتى صار البيع لو بعد ينتظر شيء، ليش قلت نوقفه حتى ركز عليه؟ لأن المصنف يعتقد أنه انتهت، انتهى. إذا وقفنا اللقطة انتهى البيع، ما يحتاج مطلب آخر. خلنا نوضح ليش 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 عندما نوقف الكلام هنا ينتهي البيع. يقول المصنف إيه، ما هو شو اللي صار؟ اللي صار تمليك مال الكتاب بأزائل الثمن اللي هو ألف دينار. فأنا التمليك هو صدر مني بالفعل من خلال الإعطاء، وأنت فهمت أنه أنا أعطيتك الكتاب في مقابل شنو؟ في مقابل الألف، مو مجانا، افتهمت المفروض، افتهمت من خلال المقابلة. فبمجرد اسمع هاي المجرد، مجرد أنت المشتري يعني أخذ الكتاب حصلت تملك لو ما حصل. بس هو شباني هذا المشتري، شي يعتقد شباني اشترط على نفسه انه ان شاء الله اعطيك انا اعطيك الالف، بس انا هسه ما اعطيك الالف، بس انا لا ملتزم بالشرط، المؤمنون عند شروطهم، وانت قلت لي املكك الكتاب في مقابل الالف، وانا ملتزم، انا من هو المشتري هاي المره، انا ملتزم. فبمجرد اخذي للكتاب صدق البيع، لو البيع ينتظر لازم اعطيك الثمن. هذا سؤالنا. يقول المصنف صدق البيع، اللي هو شنو حقيقة البيع؟ إيجاب وقبول مبادلة مال بمال، اللي هو سمي المصنف تمليك ماله بالآخر بمال. فأني يعملوا أنا البائع، البائع ملك المشتري الكتاب بالثمن موجب بالألف دينار، فصدر التمليك صدر منيا من البائع بها طريقة، صدر باللفظ له بالفعل، بالفعل ها انطيتك. المشتري بنفس اخذ الكتاب صدق انه تملك، غاية ما في الامر هذا التملك مشروط بامر، وهو شنو؟ انك توفي بالالتزام اللي التزمت على نفسك، وهو شنو الالتزام؟ تنطي ان شاء الله شنو؟ الف دينار به والثمن. لكن هذا الالتزام اللي التزمت على نفسك هو القبول، لو القبول تحقق بنفس أخذك، الجواب القبول تحقق بمن؟ بمجرد أخذك، فصدر من البائع تمليك وصدر من المشتري شنو؟ تملك، اللي هو صار قبول. نعم يجب على المشتري الوفاء بمن؟ بالشرط اللي هو يكون ينطي الثمن. لكن السؤال هذا ينطي الثمن، هذا هو القبول لو هو شرط التزمه على نفسه، والقبول في الحقيقة من هو؟ نفس الأخذ. يقول المصنف إذا فسرنا البيع بأنه مثل ما قلنا الاحتمال الأول تمليك ماله بمال الآخر، فصدر التمليك من البائع بالإعطاء، وصدر التملك من المشتري بمن؟ بالأخذ، وهذا يكفي في صدقي القبول، يبقى الشرط أن يكون ألتزم بشرطي. أنا لم أقل لك البيع حقيقته تمليك الكتاب بتمليكك شنو؟ الثمن. لو قايل لك البيع هو التمليك مني والتمليك منك، اللي هو الاحتمال الثاني هذا، لو كان الشرط أملكك على أن تملكني، فأنت من استلمت الكتاب ملكتني أنت المشتري، ملكني الآن؟ ما ملكني، صدر القبول لو ما صدر على الاحتمال الثاني؟ ما صدر القبول، شو وقت يصير القبول؟ لما الأخ يسوي المشتري يملك البائع شنو؟ الألف دينار. هذا احتمال مو الأول، هذا الثاني اللي وشنو حقيقة الاحتمال الثاني؟ أنا ذكرت حتى فرق بينه وبين الأول. الاحتمال الثاني يقول حقيقة البيع إيجابه التمليك للكتاب وقبوله تمليك الثمن. أما على الاحتمال الأول يقول لا، حقيقة البيع مو تمليكيا، إنما هو هكذا تمليك من طرف آني. على قولت الشيء السماء يقول أن يقصد كل منهما، يعني البائع عندما يقول بائعا، أنا أقصد شنو؟ تمليك الكتاب لك بمالين اللي هو شنو؟ الألف دينار. فأنا التمليك صدر مني بالإعطاء، وأنت التملك صدر منك منين؟ بالآخذ. يبقى أكيد لازم تعطيني الألف دينار، مو ما تعطيني يعني. بس إعطاءك الألف دينار لا يعتبر هو القبول. القبول تحقق بمن؟ بنفس القابض. أما ذاك صحيح شرط مهم ومراعى، لكنه ليس هو القبول. شو يترتب عليها؟ يترتب عليه احنا ذكرون وين وقفنا اللقطة يا ما تذكرون وين وقفنا اللقطة احنا؟ لما هذا استلم، قلنا استلم ايش صار؟ من هو هذا المشتري؟ من استلم ايش قلنا؟ الحدث. شو تقولون يا فقهاء؟ فقهاء قال الحدث صار شنو؟ تحقق البيع. والبيع لازم المفروض. خل نكمل اللقطة، نكمل اللقطة. جت طلقة هاي وموتت هذا المشتري، مات المشتري. بس شو وقت مات؟ أهم شيء بعد ما قبض. أهم شيء بعد ما قبض. إحنا قلنا ليش وقفتكم اللقطة حتى لا تتفاجئون بما سيحدث، لأن الواقع مأساوي بالعراق. المسألة إنه مات هذا الرجل، بس شو وقت مات؟ بعد أن قبض. نقول له إذن أنت متت بعد أن ملكت، فيحكم أن الكتاب ملك من؟ للمشتري الميت، فهو إرث لورثته. بس ورثة مو عليهم شيء. نقول لورثة يجب عليكم أن تعطوا الثمن المن من التركة، المن تعطونها للبائع. واضح الفكرة؟ مو يجي واحد يقول لا هو ما تحقق بيع لأنه هذا المشتري ما أنطاه ثمن. فالكتاب الرأي الثاني الاحتمال الثاني يقول الكتاب لا يزال ملك على منه؟ الرأي الثاني يقول لا ما صار بيع. يقول ليش ما صار بيع؟ يقول لأن ما أنطاه ثمن. إذن فالكتاب لا يزال على ملك البائع، والمفروض الثمن لا يزال على ملك الورثة. نقول لهم لا هذا خطأ. ليش خطأ؟ لأن احنا شايف بس البيع بالتفسير الأول، والتفسير الأول شي يقول؟ يقول انه البيع يتحقق بمن؟ من جهة القبول، يتحقق فقط بالقابض، بخلاف الاحتمال الثاني سيأتي ذاك تمليك به. قال أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر، فيكون الآخر، الآخر يعني المشتري، في أخذه يكون شنو؟ ها؟ يكون قابلا في أخذه، مو في إعطائه للثمن، في أخذه الثاني المشتري، يعني يكون قابلا ويكون متملكا بأزاء ما يدفعه، فلا يكون في دفعه، يعني دفع المشتري للثمن، لا يكون في دفعه العوض، يكون شنو؟ إنشاء التمليك، بل دفع، يعني هكذا دفع المشتري للألف دينار يصير هو القبول، هو إنشاء التمليك من طرفه. نقول لا، إنشاء التمليك من طرف المشتري يكفي فيه شنو؟ القابض. زين، إذن هو بعد ما يعطي الألف دينار شنو؟ لا ينطي، بس هذا إعطاء الألف دينار مو هو القبول، هذا التزام بما شرطه على نفسه. لهذا يقول بل دفع، يعني شنو قصد دفع؟ يعني بل يكون دفع المشتري للألف دينار الثمن يكون مو هو الإنشاء للتمليك من طرفه، إنما هو شو يصير هذا؟ شنو عنوانه؟ بل هو دفع لما التزمه، يا هو الها، يعني هو المشتري التزمه على نفسه بأزاء ما تملكه من كتاب في المثال. فإذا فيكون الإيجاب والقبول بمن صار بفعلين، لو بفعل واحد، بفعل واحد اللي هو من هو؟ هذا الإعطاء بمجرد تقبضه صار شنو؟ صاروا إجابة وقبول. ما نحتاج من عندك يا مشتري أن شو تسوي؟ أن هم تمضي، قصدي ما نحتاج في صدق عنوان البيع. لهذا قال بدفع العين الأولى، فيكون الإجابة والقبول بدفع، يعني بنفس دفع العين الأولى وقبضها. فدفع العين الثاني كما يقول المصنف، يعني شو العين الثانية؟ اللي هو الثمن. هذا دفع العين الثاني خارج عن حقيقة المعاطاة، داخل وين؟ في الشروط التي يجب الالتزام بها. لهذا شو ترتب عليها؟ يترتب عليها فلو مات، من المات الآخر هو مسمي المشتري، مات قبل دفع ماله، ماله ياهو لا إذا إذا قبل دفع مال البائع بعد هذا واضح. بس لا إحنا فرض الكلام قبل بعد دفع مال البائع، لكن هنا شنو مقصود دفع ماله؟ ماله يعني مال المشتري. المشتري قبل أن يدفع للبائع مثل ما أنا فرضت مات منه، مات المشتري. شو تقول البيع لازم أو مو لازم على فرضها اللي فرضان البيع؟ لأن هذا قال فلو مات، يعني الأخذ هو ذاي الأخذ يعني المشتري، مات هذا الأخذ قبل دفع ماله، يعني قبل أن يدفع المشتري ماله اللي هو منه ماله الثمن المن يدفعه إلى البائع مثل ما رفض. مات وقت مات أصف. فلو مات الأخذ قبل دفع ماله يكون قد مات. فلو ما هذا جواب مات، فلو مات جوابه شنو؟ مات يعني يحكم، يحكم بأنه مات شبكت بعد لو قبل تمام المعاطاة. نقول على الاحتمال يكون قد مات بعد تمام البيع وتمام المعاطاة. فشي ترتب عليها؟ يترتب عليها من الكتاب أصبح ملكا له، فأصبح ملكا لورثته. ويترتب عليها من الثمن 1000 دينار كون يخرج من التلك ويعطى المن للبائع. يقول وبهذا الوجه على هذا الفرض احنا صححنا في التنبيه اعتقد الثاني اذا تذكرون، اي نعم، وبهذا الوجه صححنا سابقا، وين سابقا؟ في التنبيه الثاني صححنا شنو؟ عدم توقف المعاطاة على قبض كلا العوضين. في التنبيه الثاني قلنا شنو؟ قلنا يكفي قبض واحد، ما يحتاج اثنين اعطيك وتعطيني، يكفي إقباض واحد يعني عطاء واحد من طرف واحد، والثاني شنو؟ مثلا يأجل الإعطاء. قلنا هذا معقول في المعاطاة لو غير معقول تذكرون لما تذكرون؟ قلنا هناك يواجه إشكال. شنو يواجه إشكال؟ إنه هاي مو اسمها معاطاة، المعاطاة مفاعلة من العطاء، لكن الحمد لله قدرنا نتخلص من هذا الإشكال. شلون تخلصنا؟ قلنا هي معاطاة، هاي التعبير شو اسمه؟ يعني مصطلح جديد لم يكن موجود في النصوص. أما النصوص تشمل يا عبارات، تشمل إطلاقات حل الله البيع، تشمل التجارة عن تراضي إلى آخره. لهذا يقول المصنف في عبارة عدم توقف المعاطاة على قبض كلا العوضين. إذن فإطلاق المعاطاة اللي هي مفاعلة على مثل هذا العطاء الواحد المفروض هو خلاف شنو؟ خلاف الإطلاق اللغوي، مو صحيح؟ لو مو واضح لكم هو على الإطلاق اللغوي ما أدري شلون، لأن المعاطاة مفاعلة، والمفاعلة المفروض أنها تدل على شنو؟ على وجود فعلين وعطائين. مصنف يقول لا، أنا طبعا إحنا وجهناها فقهيا ووجهناها استدلاليا، ما عندنا مشكلة في الاستدلاليات وفي الفقهيات. ليش؟ فقهيا واستدلاليا قلنا أدلة عندنا تشمله، والمعاطاة مصطلح شرعي حتى نلتزم به. جيد، وجهت ليها شنو؟ فقهيا واستدلاليا. وجه ليها لغويا، لغويا او شو اسميه انت يعني اطلاق، شلون تطلقون هاي اللفظه على عطاء واحد؟ وان كنت وجهت ليها شرعا، واذا وجهت ليها شرعا بعد اسكت المفروض. بس لا بس اذا عندكم ملاحظه لغويه يقول ها، يكون سبب تسميه هذا الفعل اللي هو عطاء واحد، سبب تسميته معاطاة مو هم ناظرين لوجود العطائين، لا ناظرين الى انه يجي فهمون السامع انه هذا العقد عقد يقع بالتعاطي في مقابل العقد الذي يقع بمن؟ بالالفاظ. ايش مقصودهم؟ يعني اكو عقد يقع بمن؟ باللفظ. فاحنا نقول لك لا، هذا عقد نت معاطاة، مقصودنا بالمعاطاة مو نريد نفهمك انه عطاء الا من طرفين، لا مقصودنا نريد ندفع احتمال لا يجي ببالك احتمال انه عقد وقع بمن؟ بالالفاظ. وهذا موجود في الفقه ربما حتى في كلمات العرف وغيرها، ماشي موجود في الفقه. مثل ايش؟ مثل عندما نقول، نقرا المشرح احسن، يقول المصنف فيكون اطلاق المعاطاة عليه، يرد عليه يعني على العطاء من طرف واحد، يكون من جهة ومن حيث شنو؟ ان هذه المعاملة حاصلة بالالفاظ وحاصلة بالاعطاء، بالإعطاء لا بالألفاظ، مو ناظرين الإعطاء من الطرفين، ما ناظرين من جانب هذا. لهذا قال فيكون إطلاق المعاطاة عليه من حيث ومن جهة حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القول. لا إنه إحنا ناظرين إنه لابد أن يكون العطاء منين؟ لا من حيث كونها يعني المعاملة متقومة بمن؟ بالعطاء من الطرفين. وهذا موجود له نظير لا تشكل علينا هنا، وإلا هو إلى نظائر، نظائره قال ومثله، يعني مثل هذا الإطلاق اللي هو إطلاق مفاعلة مثلا، مع أنه ماكو مفاعلة حقيقية من طرفين بل من طرف واحد. يقول اسمع الأمثلة. ومثله في هذا الإطلاق لفظ المصالحة. طبعا بعض الأمثلة لا تحبون تناقشون بها ما أنت تخلص، بس لا بأس ما بتقريب أمثلة بها مناقشة، المصالحة بها مناقشة، بس باقي الأمثلة لطيفة. المصالحة، المفروض المصالحة شخص يصالح الآخر والثاني يقبل. إذا قبلنا في الحكي هذا كلام المصنف يكون صحيح. فأقول لك يا أخي صالحتك على المال الذي بيننا بأن نصفه لك ونصفه لي، فتقول لي قبلت. أنت فرضا قلت لي قبلت، ما قلت لي صالحتك. هو إذا قلت لي صالحتك بعد صارت مفاعلا من الصلح، صالحتك وصالحتني. أما إذا حضرتك قلت لي قبلت، فمن هو المصالح بيننا؟ أنا يسموني مصالح وأنت شو يسمونك؟ قابل أو لك القبول، مو هالشي. إذا قبلنا هذا المثال هو قابل المناقشة. قد واحد يناقش مصنف يقول لا في الصلح كل واحد منهم يسمى مصالح. إذا ما يعجبك هذا المثال الأمثلة الأخرى أفضل من عنده، بس إحنا خلينا نمشي مثال المصنف. فإذا كان أني مصالح يسموني، أنت ما يسمونك مصالح، أنت يسمونك قابل للصلح، فعندئذ المصالحة انطبقت على صلح، على شخص واحد هو اسمه مصالح، لو على طرفين مصالحين. إذا قبلنا هذا المثال نقول له صحيح على طرف واحد، لكن قلت لك قد واحد يناقش يقول لا في الحقيقة المصالحة تنطبق على الطرفين، بس هو المصالح قاعد يفترض الفرض الأول. مثال مو جيد، اسمع الأمثلة الجاية أفضل. والمساقات، هاي المساقات جيد. فأنا أقول لك ساقيتك على هذا الزرع بأن يكون كذا النصف، نصف الحاصل لي ونصف الحاصل لك مثلا. من اللي راح يعمل بالسقي والمساقات من اللي يعمل بالسقي في الحقيقة؟ أني في المثال اللي أنا أقوم بشؤون الزرع من السقي وغيره، أما حضرتك مجرد مالك المن للأرض وللزرع، ما يسمونك أنت مساقي. واضح الفكرة؟ يسمونك مساقي أنت، أنت أصلا في بيتك جالس ما تدري شنو اللي يصير، وأني أنا علي الاعتناء بالزرع وبشؤوني وما شاكل، فيسموني العقد يسمونه مساقات اللي بينه وبينك، وهو مفاعلة من السقي من الطرفين، بينما حضرتك ولا في يوم سقيت ولا في يوم اعتنيت بالزرع. فهذا شاهد على أن مفاعلة يمكن أن تطلق بلحاظ شنو؟ فعل أحد الطرفين لا كلا الطرفين. هاي مساقات. بعد مزارع نفس الكلام، زارعتك نفس الفكرة، هاي المرة حرثت وبنت شنو زرع، زرع الأرض اللي ما بيها زرع نزرعها، فنفس الشيء. منو راح يزرع؟ هو أني في المثال فلاح. أما حضرت صاحب الأرض ما راح يزرع شيئاً، راح ينام بيته موجي، لكن مع ذلك يصدق على العقد بيننا أنه عقده، أنه عقد شنو؟ مزارع، مع أن الزرع وقع من طرف واحد، مع أنه مفاعلة هي. المثال الثالث المؤاجرة. آجرتك الدار بألف، آجرتك الدار بألف، أنا بالله يسموني شنو؟ آجرتك. أنت هم آجرتني، أنت الألف آجرتني هنا وملكتني، وانت ملكتني الالف، انا من جهة شمال شطتك اجرتك. ماكو عقد مؤاجرة من الطرفين، يعني ماكو مؤاجرة من الطرفين، بل انا المؤجر وانت شنو؟ انت بيسمونك مؤجر. اذا كان كذلك فشنو المفاعلة ايضا من طرفين واحدين. يقول وغيرها من الامثلة كالمضاربة. يجي العامل للمالك لصاحب رأس المال يقول له ضاربتك على هذا كذا وكذا. أيضا هنا الذي يقوم بعملية المضاربة والعمل منه الضرب، يعني العمل، والضرب هو يطلق على السير وعلى السفر. من اللي يقوم بالضرب يعني السفر في الأرض؟ إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، يعني شنو سافرتم واجتهد. من اللي يقوم بعملية بذل الجهد والعمل والضرب في الأرض والسفر؟ منه هو العامل. أما ذاك ما ربما قلت لك ينام في بيته ما يدري شنو التفاصيل. فإذا فهمنا هذا فهي مضاربة مفاعلة، لكن الذي يقوم بالفعل منه بالضرب هو فقط واحد، فأطلقت مفاعلة على لحاظ فعل واحد. يقول المصنف وبهذا الإطلاق تستعمل أو يستعمل يعني لفظ، يستعمل لفظ المعاطاة، لفظ المعاطاة بهذا الإطلاق. لأن هاي الأمثلة اللي ذكرناها ترى أمثلة في شسمه في العقود اللفظية، مصالحة لهذا كان أمثلتي كلها لفظية. قلت في المصالحة شيء قل صالحتك، في المساقات ساقيتك، في المزارعة زارعتك، لكن هسه يقول حتى في المعاطات هم عندنا معاطات شنو؟ معاطات في الرهن ومعاطاة في القرض ومعاطاة في الهبة، وهي في الحقيقة يصدق عليها أنها من طرفين ومن طرف واحد. ها؟ يقول من طرف واحد، وحدة وحدة. يقول مثلا اسمع الأولى، يستعمل يعني لفظ المعاطاة وين يستعمل؟ في الرهن. فإحنا بالبداية حتى نسويها معاطاة، حتى ما نسويها رهن لفظي، نسويها رهن معاطاتي. فش نسوي؟ ما نسوي إيجاب وقبول شرعي واضح، رهنتك وأرهنك، نسويها شنو؟ مقاولة واتفاق، واضح؟ فإذا احنا تقاولنا واتفقنا بألفاظ، هاي الألفاظ ما تسوي عقد لفظي، شو تسوي؟ تسوي معاطاتي، ماشي. حتى ليس انا ما احب كل الألفاظ، حتى ليس النقاش بالأمثلة. فافترض انا احنا اتفقنا على ألفاظ، فأنت شو افتهمت؟ انه انا جاي ارهن عندك الكتاب بشرط ان شو سويت؟ انت هم تنطيني شنو؟ دايني 5000، محتاج 5000، انت ما تثق بي وما تعرفني، فمن حقك ان تخلي يمك كتاب حتى يكون شنو؟ رهن. اتفقنا على الحكي لفظا، ثم اشتغلت انا اعطيتك الكتاب بعنوان ان هذا ايجاب للرهن، واضح شنو؟ انت اخذت الكتاب. طبعا ارجو عدم الخلط بين عقد الرهن وعقد القرض. في الحقيقة اكو عقدين صار، لان انا جبت لي اقرضني 5000، قال لي قبلت لكن عندي شرط نسوي عقد رهن. يعني أنا صراحة خاف متى ما تجي، خاف تموت أسمو شرط، قد يكون أثق بيك بس كل شيء يصير بهالدنيا، واضح؟ فشو سوينا؟ سوينا عقد ثاني اسمه شنو؟ عقد الرهن. فلا حد يشكي يقول، لا حد يدخل الرهن وين؟ في عقد القرض. احنا صراحة راح نركز على عقد، على عقد الرهن. إذا ما نخلط بيناتهم يصير المثال واضح. فأقول لك، مو أقول لك، إلا حديث المعاطات، أعطيك الكتاب بنية أن هذا شنو؟ الرهن. أنت حضرتك شو تسوي بالرهن؟ مجرد تأخذ لو تنطيني شيء، هذا الخلط راح يصير. إذا تقول تنطيني شيء راح تخلطون. أنت تعطيني، بس تعطيني وفاء بالرهن لو وفاء بالقرض. لا تعطيني 5000، بس هاي 5000 لأني رهنت عندك. لا، 5000 وفاء بعقد بالقرض، لكن في الرهن انت مجرد تاخذ الحاجه ترهنها عندك فقط، واضح شلون؟ اذا فهمنا هذه، فمراهنه او عقد الرهن او هذا صدر من طرفين الرهن لو من طرف واحد، ومن طرف واحد الطرف الاخر ما سواهم رهن، مو انا رهنت عندك وانت هم رهنت عندي. لهذا انا قلت لك هاي الشباب الثلاث تعطيني اياها، هم تعطيني اياها عنوان رهن؟ إذا تطنيها بعنوان رهن صحيح، صار رهن من طرفي ورهن من طرفه، اسمع عقد مراهنة ما ليش تسميه. لكن المشكلة الحالة العجيبة أنه أنا أعطيك الكتاب رهنا، أنت تعطيه 5000 قرضا مو رهنا، فالرهن صدر من كم طرف إذن؟ من طرف واحد. فأطلق على فعل واحد أنه عقد رهن، مع أنه لم يصدر إلا من طرف. هذا قال عبارته ويستعمل لفظ المعاطات في الرهن. والقرض هذا عقد اخر، هسه لا تخلطون بين قرض ورهن. هاي مره قرض، افترض هاي القرض انت ما قلت لي رهن، قلت لك اقرضني 5000، انت اقرضتني تعرفني ما يحتاج رهن، افترض ايش حالك؟ فانا قلت لك اقرضني، بس اقرضني لفظ بالمعاطات بالمقاوله، قلت لك احتاجك محتاج ل 5000، قلت لي مو مشكله انطيك، فانطيك انا فهمت من انت شنو؟ القرض، مو انطيك بمعنى الهبه. حتى انا ليش افترض هيك اتفاق؟ حتى لا تقول لها عقد لفظي، لان هي انطيك مو ما ينعقد بها عقد القرض. المهم، فانت ايش سويت؟ جيت جبت ال 5000 واعطيتنيها. السؤال هنا، هذا اخو قرض معاطاتي، منتبهين معي؟ لكن هذا القرض المعاطاتي صدر من طرفين لو من طرف واحد، انت اقرضتني وانا هم اقرضتك؟ لا، بس انت اقرضتني، انا ما اقرضتك، بالعكس انا مقترض منك. فأنا اللي راح أرجع لك إياهن هم إقراض إليك؟ لا، بس أنت المقرض، أنت المقرض فقط وأنا المقترض فقط، ففعل واحد أيضا. لهذا قال والقرض. الهبة نفس الكلام، هم أنت وهبت لي، افترض مو هبة مشروطة ولا هبة يعني بعوض، فهبة من طرف واحد، مع ذلك هو فعل من طرفين لو من طرف واحد، فعل من طرف واحد وسميه معاطاه. لهذا قال زين، نرجع المصنف، وربما يستعمل يعني لفظ المعاطاة وين يستعمل؟ في المعاملة الحاصلة بالفعل ولو لم يكن عطاء. هذا يذكركم بيا مثال بيا بحث اللي سميناه شنو؟ الإيصال والوصول. منو مثال هسه صار باكم مثال؟ مثاله الحمام تذكرون، مثاله هذا السخاء اللي احنا قلنا وين ذكرناه؟ في آخر التنبيه الثاني، في آخر التنبيه الثاني قلنا مرات ماكو إعطاء يد بيد، ما موجود، وأنا ما أنطيتك بيدك، أنا جيت لقيت ماء مثلا شربت أنا الماء وضعت لك الربع في المثال المصنف يقول الفلس، وضعته لك في مكانه اللي انت. فهذا ما بي تعاطي، حتى إعطاء من طرف واحد، لأن الإعطاء يفترض وجود شنو؟ وجود أخذ من الطرف الآخر، يقبض من بيدي، يقبض بيدي، وهنا ماكو قبض من طرفك. فعندئذ هذا سمينا، هذا سميناه إيصال ووصول، ما سميناه شنو؟ عطاء. حتى عطاء من طرف واحد ما سميناه. هناك في التنبيه الثاني ايش قلنا؟ قلنا هذا احنا تكون قلنا فيه اشكال او توقفنا عنده. ليش؟ لان الدليل اللبي اللي دل على ان المعاطات تفيد مثلا الاباحه، هذا الدليل كنا ناخذ وين؟ بالقدر المتيقن. الاعطاء من طرف واحد قدرنا نشفع بمن؟ ها تذكرون؟ بالسيره. لكن الايصال والوصول قد يكون حتى سيره شنو؟ ما تشفع. لهذا فيه اشكال هذا الاعطاء من طرف واحد، عفوا الايصال والوصول. قال وربما يستعمل في المعامله الحاصله بالفعل ولو لم يكن عطاء، لكن هذا صحيح نجزم بصحته لو فيه تامل. قال وفي صحته تامل، لان الدليل صعب يشمله. هذا كله بيان للمعنى الاول والحاله الاولى المحتمله في تعاطي المتعاطيين. كانت فكرتها تمليك مال بمال، مو تمليك بتمليك، وهذا هو المعنى الثاني. المعنى الثاني للذي يحدث بين المتعاطيين هكذا: ملكتك الكتاب. طبعا مو باللفظ احكيها، اذا باللفظ صار لفظي زين. افترض اني فهمتك انه اني اريد تمليك الكتاب لك في مقابل ان انت تملكني شنو؟ الثمن. فعندئذ المفروض كم فعل يصدر؟ واحد لو اثنين، ها كم تمليك لازم يصدر؟ تمليك من جهتي انا اعطيك الكتاب، انت اخذته، من اخذته ملكتني. لا، لهذا لا نوقف اللقطه، ينتهي بعقب لما ينتهي. لا نقول خلي الاخ يكمل بعد، كملوا نكمل. لازم انت المشتري اهم شيء تسوي تملكني الثمن. لهذا المشتري اذا مات بمجرد اخذه للكتاب شو يعتبر؟ عقد تام لو ام غير تام؟ غير تامين. بس انتبهوا معي هنا، المعاوضه على المالين لو على التمليكين. الجواب هي معاوضه على التمليكين، ملكتك على ان تملكني، مو كتاب بشنو؟ بألف دينار. لا، تمليكي مشروط أو تمليكي بتمليكك. فلهذا اللي يترتب عليها أول شيء يكون أنت بمجرد القبض ما يتحقق تمليك من طرفك، ويتحقق أنه هاي المعاملة بعد صارت متعلقة بمن؟ بالتمليك لا بالمملوك، يعني لا بالمال. يقول ثانيها أن يقصد كل من المتعاطين تمليك الآخر ماله بأزاء تمليك ماله إياه، فيكون تمليكا بأزاء تمليك. فالمقاولة والاتفاق على شنو؟ على المالين لو على التمليكين. قال بين التمليكين للملكين، يعني للمالين، والمعاملة على هذا متقومة بعطاء واحد لو بعطائين، ما بعطائين. قال والمعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين يترتب عليه، فلو مات الثاني يعني المشتري قبل الدفع، يعني قبل أن يدفع الثمن، يترتب عليه شنو؟ لم يتحقق المعاطات. شيخنا هذا المعنى شو تقول؟ تقبله لو ما تقبله أيها المصنف؟ تقبل هذا المعنى في مقام الإثبات أو في مقام التشريع؟ تقبل أن هذا بيع؟ مصنف يقول هذا عجيب، هذا لأنه إذا كان تمليك في مقابل تمليك ما يصير بيع، من جهتين ما يصير بيع، عليه إشكالين في كونه بيع. الإشكال الأول تعريف البيع مبادرة مال بمال، بينما هنا صار مبادرة شنو بشنو؟ تمليك بتمليك، ما طعن ذاك البيع مبادرة مال بمال، هنا مبادرة تمليك بتمليك. هذا إشكال يخليه مو داخل في البيع. الحالة الثانية، الإشكال الثاني، يشترط في المبيع في البيوع لنعرفها يشترط في المبيع أن يكون عينا. ولهذا إذا كان اللي أبيع لك إياه مو عين مثلا منفعة يسمونه بيع ولا ما يسمونه بيع؟ شو الصيغة؟ إيجارة. كما لو قلت لك بعتك منفعة الدار لمدة سنة، بعتك إياها بألف، راح شو تقول أنت إذا متفقه؟ تقول لي غلط، ما يصير تقول بعتك منفعة الدار، لأن منفعة الدار هي ليست عينا. والبيع شيل البيع يشترط في عقد البيع أن يكون المبيع شنو؟ عينين. هنا المبيع عين لو مو عين؟ ملكتك على أن تملكني. المبيع هو التمليك، فهذا أيضا إشكال جديد يضاف إلى الإشكال الأول. بالنتيجة هذا يسمى بيع لما يسمى؟ لا يسمى. لهذا يقول المصنف ما نقدر نسميه بيع. شو يسمي شيخنا؟ يقول هو لو هبة، لو صلح، لو معاوضة مستقلة، واحدة واحدة. إذا قلنا هبة قريب، الهبة شوية قريب إليه. ليش؟ لأن الهبة شو المعنى؟ خاصة الهبة المعوضة. الهبة المعوضة هي تمليك، شوف قبل التمليك ما قال الهبة المعوضة هي شنو فكرتها؟ تمليك من طرفي بشرط. افترض هذا الشرط هو شنو؟ التمليك من طرفك. فالهبة المعوضة تمليك من طرفي بشرط وجود تمليك من طرفك. جيد، وش حكي هذا؟ هو هذا اللي قاعد يصير هنا. اللي قاعد يصير هنا ملكتك الكتاب بشرط أن تملكني الألف دينار. هاي نفس فكرة التمليك بشرط التمليك اللي هو ياهو اللي هو موجود وين؟ في الهبة المعوضة. إذن أقرب العقود لهذا الفعل الصادر من الجماعة أقرب العقود إنه عقد الهبة. لكن مشكلة هنا أكو. وين المشكلة؟ إنه في الهبة هذا ما مبحث فقهي إن شاء الله تذكروه، إن شاء الله تذكرون المبحث الفقهي شي يقول. يقول في الهبة المعوضة إذا قلت لك وهبتك الكتاب بشرط أن تهبني الألف، لو قلت لك ذلك وأعطيتك الكتاب، أنت الآن قبل أن تعطيني الألف ملكت الكتاب لو تنتظر، لو الملكية معلقة. أي السؤال؟ في الهبة المعوضة ملكتك وهبتك الكتاب بشرط أن تملكني الألف، تقول لي قبلت، وانا اشتريت بالخارج انطيتك الكتاب. الحد هسه انت ملكت الكتاب لو يقال انت مو مالك والعقد بعد مو تام، ولازم انت من تعطيني الالف يا الله تملك. خلافا لرايكم الشريف الفقهاء شو يقولون؟ يقولون لا، هذا ملك انت الطرف الاخر بمجرد ان اعطيك انا الكتاب بهذه الطريقه، وهبتك الكتاب على ان تهبني ايش اسمه الالف، بمجرد تاخذ الكتاب الكتاب صار ملكك. غاية الأمر هذا مو ملك، لازم ملك شي يسمونه مدن، بس هو ملك موجود. فأنا بعد يصير أتصرف بالشي اسمه بالكتاب، يقول أنت بعد وصرفت ملك موجود، ملك متزلزل شي ترتب عليها؟ يترتب عليها شو وقت يصير ملك لازم؟ لما أنت شو تسوي؟ تعطيني العين. أما مو تقولون هو ماكو ملكية، مو إذا تقولون ماكو ملكية معناها العقد تام لموتها مو تام. لا، فرض الكلام العقد تم بمجرد قولك قبلت وأخذك للكتاب. نعم يجب عليك وفاء بالعقد، شو سوى أن تطين الثمن، بس أنت مالك الكتاب الآن من اليوم. جواب مالك الكتاب. لهذا إذا كان عندك رأس سنة خمسية وتعلقت بالأملاك، اليوم هو دخل في ملكك لو ما دخل في ملكك، هذا تحس بأنه دخل في ملكك، لو تقول والله بعدني ما مالكه، ترتب عليه كل آثار الملك من القبيل الخمس وغيرها، ما أدري الأحكام الأخرى. واضح الفكرة؟ زين. أما هاي وين؟ في الهبة زين. وفي محل بحثنا هم يوجد هذا الكلام؟ في محل بحثنا أملكك الكتاب على أن تملكني شنو قلنا؟ الألف. احنا شو افترضنا من تأخذ الكتاب أنت تم العقد لو ما تم؟ مو في الهبة. من بدينا البحث في الأمر الثاني قلت لكم أذكركم من موقف اللقطة، قلت لكم شو يصير؟ بتقول هنا شو يصير؟ ماكو ملكية، إنما المشتري شو وقت يملك؟ لما شو يسوي؟ لهذا لو مات، نقول لو مات المشتري شو يصير؟ العقد موتى في الاحتمال. فلاحظوا هنا أننا افترضنا في الوجه الثاني من وجوه هذه المعاطاة، افترضنا أن المشتري لا يملك بمجرد القبض، بل يحتاج فوق القبض أن يقبض، مو صحيح؟ بينما احنا ما ايش سالنا؟ ما ايش قلنا؟ انه مش سالنا، قلنا زين هي هاي بيع لو هبه، قلنا هي مو بيع، بس قلنا اقرب عقد منه الها الهبه المعوضه، لكن الهبه المعوضه تفترض انه المشتري عندئذ شو يصير؟ بمجرد القبض مالك، مثل ما فرضنا في هذا المثال قلت لكم عليه، بينما هو احنا افترضناه مالك لو مو مالك. اذا الهبه بعد تقبل تنطبق لو ما تقبل؟ الهبه ما تقبل، يعني تقول شو الاحكام ما ترتبون احكام هبه انت. اذا نضطر نقول ولو صلح لو شنو؟ لو معاوضه جديده مستقله. يقول المصنف والمصنف وهذا بعيد، هنا وصلنا؟ وهذا المعنى الثاني بعيد عن معنى البيع. ليش قلنا كم اشكال عليه؟ اشكالين مثل ما وضحنا، لان البيع هو مبادره مال بمال، وهنا مبادره ملك بملك، والاشكال الثاني انه المبيع يشترط ان يكون عين، هنا مو عين، وقريب الى يعقد اقرب اليه. الهبه المعوضه ليش؟ الهبه بها تمليك في مقابل تمليك، لكون كل من المالين خاليا عن العوض. ماكو عوض، يعني مو الكتاب في مقابل الالف، انما اللي صار شنو هنا؟ فهمت؟ تمليك في مقابل تمليك، لكن هم الهبة ما تقبل. ليش الهبة ما تقبل؟ لكن إجراء حكم الهبة المعوضة عليه هم مشكل، مشكل من جهة، من جهة تطبيق الأحكام. لهذا شو يقول؟ إذ لو لم يملكه الثاني، من الثاني؟ المشتري. المشتري إذا ما أنطى للبائع الألف دينار سيملك المشتري الكتاب لو ما يملكه، على حسب الفرض إحنا اللي بدينا به قلنا ما يملك، لهذا لو مات ما. بينما الهبة شو تقول؟ المفروض شو فيه؟ يملك. هذا الإشكال. إذ لو لم يملكه الثاني، يعني المشتري هنا، يعني في هذا الفرض لم يتحقق التمليك منذ البداية، من الأول ما في تمليك، لأنه يعني البائع إنما ملك المشتري بشرط وبأزاء شنو؟ تمليك المشتري للثمن. والمشتري ملكني الثمن لما ملكني، ما ملكني، المفروض ماكو تمليك. بينما لو كانت هبة لكان شنو؟ لكان قد حصل التمليك. فما لم يتحقق تمليك المشتري لم يتحقق تمليك البائع، إلا إذا واحد فيكم يوجه توجيه فقهي. انتبهين معي؟ واحد يوجه توجيه فقهي يقول شنو؟ يقول لا، أنا أملكك بشرط أن تملكني. ما بدنا نجي أملكك بشرط أن تملكني، هاي ترى البشرط مو بشرط من نحو القيد. يقول شنو يعني؟ يقول ما هو إذا كان أملكك بشرط تملكني، فإذا أنطيتك الكتاب وأنت ما أنطيتني الثمن صارت ملكية لو ما صارت؟ المفروض ما صارت، بس هاي إذا كان شنو؟ إذا كان بنحو القيد والاشتراط. أقول عاد شنو؟ أكو فرض ثاني؟ أكو فرض غير فرض؟ يقول لي مرات أنا صحيح أقول لك أملكك بشرط أن تملكني، بس هاي الشرط ما أقصد بها القيد الذي إن وجد وجد وإن عدم عدم. أقول عاش تقصد؟ يعني الداعي، يعني أنا الذي يدعوني أن أعطيك الكتاب لأنني أحتمل، شوف أحتمل صار مو شرط، أحتمل وأرجو. أدري بك رجل كريم، أدري بك رجل كريم، ما معقول واحد يعطيك كتاب طلع خالي الوفاق. فأنا عندما أعطيتك الكتاب وفهمتك إنه هذا بشرط أن تعطيني الجسمه تملكني الألف، أنا في الحقيقة مو شرط هذا، لهذا أنت لو ما ملكتني الألف العقد موجود ثابت وانت ملكت، بس أنا من باب واحد شنو يرجو أن أنت، أرجو أن أنت شو تسوي؟ تبادلني العطاء بمن؟ تبادلني التمليك بهم. فهنا صار في الحقيقة شنو؟ في الحقيقة أنا ملكتك بأزاء تمليك لو ملكتك برجاء تمليك، برجاء تمليك. فإذا كان برجاء تمليك وانطيتك الكتاب، فقهيا العقد تم لو ما تم؟ تم. يبقى ما أدري أنت ومروتك، الطرف الآخر هو ومروتك. إذا الأخ مو صاحب مروة وماطة، العقد تم لو ما تم؟ تم. يقول المصنف إلا إذا واحد يحتمل، إذا واحد يحتمل حين عندئذ ينطبق الهبة لو ما تنطبق؟ تنطبق الهبة، ويكون التملك بمجرد أخذ. وهذا هو الفرق بين الداعي والقيد في كلمات الفقهاء، خاصة في الرسائل العملية المعاصرة، يعني منهاج الصالحين وغيره، بالمعاملات يفرقون بين الداعي والتقييد. التقييد يعني شرط، إن وجد وجد الحكم، وإن فقد فقد الحكم. الداعي لا، مو بنحو الشرط، بنحو الرجاء والاحتمال. واضح؟ مطلب مهم هذا، كله تلاحظوه، مصطلح مهم. لهذا يقول المصنف إلا أن يكون تمليك الآخر اللي هو المشتري له، يعني للبائع، هذا التمليك مو شرط مو قيد، لكن هو ملحوظا أن يكون تمليك المشتري للبائع ملحوظا عند تمليك البائع ملحوظا على نحو شنو؟ الداعي مو بنحو أنه قيد وعوار ووحدة مقابل وحدة، عندئذ فيقدح تخلف تمليك المشتري. لو ما يقدح لا يقدح، حتى إذا ما ملكتني العقد قد تم. إذن الشيخ شي يقول، يقول هسه هذا عقد بيع مو بيع، عقد هبة يواجه مشكلة إلا إذا حليناها بهذا الاستثناء. بقى شنو كم احتمال أن يكون عقد صلح أو عقد معاوضة؟ لهذا قال فالأولى أن يقال إنها يعني هاي الطريقة من المعاطرة، لو مصالحة وتسالم على أمر معين، لو شو يصير معاوضة جديدة مستقلة. هذا كله الكلام وين؟ في الأمر أو في الاحتمال الثاني في المعاطات. الاحتمال الثالث يأتي إن شاء الله في يوم الأحد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين.